بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ المسائل التي ذكرها الشوقي رحمه الله في رؤية الهلال وما يتعلق بذلك، ونواصل نقرأ. قال الإمام الشوقاني رحمه الله: قال: وأما الصيام عند إكمال عدة شعبان فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. يا هذا اللفظ قال: وأما كونه يصوم 30 يوما ما لم يظهر إلى شوال قبل إكمالها، فوجهه ما ورد من الأحاديث من الأدلة الصحيحة أن الهلال إذا غم صاموا 30، كحديث أبي هريرة المذكور، ومثله في صحيح مسلم من حديث ابن عمر. ومن حديث ابن عباس عند أحمد والنسائي والترمذي وصححه. ومن حديث عائشة عند أحمد وأبي داود والدارقطني بإسناد صحيح، وغير ذلك من الأحاديث وفيها التصريح بإكمال العدة 30 يوما، في بعضها عدة شعبان، وفي بعضها ما يفيد أنها عدة رمضان، وفي بعضها الإطلاق وعدم التقييد بأحد الشهرين. قال: وأما كونه إذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة، فوجهه الأحاديث المصرحة بالصيام لرؤيته والإفطار لرؤيته، وهي خطاب لجميع الأمة، فمن رآه منهم في أي مكان كان ذلك رؤية لجميعهم. وأما استدلال من استدل بحديث قريب عند مسلم وغيره أنه استهل عليه رمضان وهو بالشام فرأى الهلال ليلة الجمعة وقدم المدينة فأخبر بذلك ابن عباس فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نهمل 30 أو نراه. ثم قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله ألفاظ فغير صحيح، أي الاستدلال غير صحيح، إن قوله فغير صحيح جواب لقوله: وأما استدلال من السبت، وإلا الحديث صحيح مسلم. قال: فغير صحيح، لأنه لم يصرح ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن لا يعملوا ب برؤية غيرهم من أهل الأقطار، بل أراد ابن عباس أنه أمرهم بإكمال الثلاثين، أو يروه ظنا منهم، ظنا منه أن المراد بالرؤية رؤية أي أهل المحل، وهذا خطأ في الاستدلال. أوقع الناس في الخبط والخلط حتى تفرقوا في ذلك على ثمانية مذاهب، وقد أوضحت المقام في الرسالة التي سميتها إطلاع أرباب الكمال على ما في رسالة الجلال في الهلال من الاختلال. جلال علماء الزيدية. وهذه الرسالة ليست مطبوعة، ذكر في حاشية الفتح الرباني أنها لا تزال محفوظة، وأنه لم يتيسر له بين طباعة الفتح الرباني أن يحصل على محفوظتها، ذكر أن وعده بها بعضهم، فالله أعلم هل طبعت بعض. هذه ثلاث مسائل ذكرها الشوكاني رحمه الله. المسألة الأولى في الصيام عند إكمال عدة شعبان، أي إذا لم يروا الهلال أو غم عليه، فهي حالته. الحالة الأولى أن يكون الجو صحوا ولا يروا الهلال، والحالة الثانية أن يكون الجو غيما يستر عنهم الرؤية فلا يدرى هل أهل الهلال أم لا. أما إذا كان الجو صحوا ولم يروا الهلال، فقد نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع أنه لا يصام يوم الثلاثين، نقل الحافظ رحمه الله بالفتح عن ابن المنذر في كتاب الإشراف أنه قال: قال وصوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يروا الهلال مع الصحو لا يجب بإجماع الأمة، وقد صح عن أكثر الصحابة والتابعين كراهته، هو الذي يسمى بيوم الشك وسيأتي إن شاء الله. فإذا إذا كان الجو صحوا ولم يروا الهلال فلا يجب صيام يوم الثلاثين من شعبان بالإجماع، بل يجب أن يصبحوا مفطرين. فإذا كان الجو غيما وغم عليهم رؤية الهلال فهذا في خلاف نقل ابن قدامة رحمه الله عن أحمد ثلاث روايات في المجلد الرابع من المغني صفحة 300. الرواية الأولى أنه لا يجب صوم ذلك اليوم إذا تحرى الناس الهلال في ليلة الثلاثين من شعبان فلم يروا لكونه وجد غيم أو سحاب. في الرواية الأولى عن أحمد أنه لا يجزئ صوم ولا يجزئ عن رمضان إنسان، وهذا قول أكثر أهل العلم من الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأتباعهم. واستدلوا بحديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم، في بعضها إن غم عليكم، فأكملوا عدة شعبان 30، هذا جاء التصريح به، فأكملوا عدة شعبان 30. وجاء في مسلم عن ابن عمر: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له 30، فاقدروا له 30. ومن استدلوا به أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك، وهذا هو يوم الشك. وقالوا أيضا الأصل بقاء شعبان فلا ينتقل عنه بالشك، بل لا ينتقل عن شعبان إلا بيقين، لأن الأصل بقاءه. هناك رواية ثانية عن الإمام أحمد اختارها جماعة من أصحابه، أنه يجب عليه أن يصوم ذلك اليوم ويجزئ عنه إذا كان من شهر رمضان، يجزئ عنه ويجب عليه أن يصبح صائما. وهذه الرواية اختارها أكثر الحنابلة، أكثر أصحاب الإمام أحمد. قال ابن قدامة: قال وهو مذهب عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر. اجنبوا في هذه الأسانيد، أسانيد هذه الآثار. قال وبه قال بكر بن عبد الله وابو عثمان النهدي وابن أبي مريم ومطرف وميمون بن مهران وطاووس ومجاهد. اختار هذا ابن قدامة هنا، اختار ابن القيم وغيره من أهله. واستدلوا بالحديث، حديث ابن عمر: فاقدروا له. قال ابن قدامة: ومعنى اقدروا له أي ضيقوا له العدد. والتضييق كم يكون إذا ضيق الشهر؟ 29. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابع كلها 30، ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقبض واحدة، أي 29. قال ومنه قول الله تعالى: ولن نريده فظن أن لن نقدر عليه. معنى أن لن نقدر عليه ماذا؟ أي لن نضيق عليه. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه. وقال الله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يضيق. آيات كثيرة في أن يقدر قدره ونحوها تأتي بمعنى التضييق. هناك رواية ثالثة عن الإمام أحمد أنه قال الناس في ذلك تبع للإمام، فإن صام الإمام صاموا وإن أفطر أفطروا. قال ابن قدامة هذا قول الحسن وابن سيرين. والأظهر أن القول الأول أقوى، ورواية حديث ابن عمر فاقدروا له تبين ما جاء في بعض رواية مسلم فاقدروا له 30، وتبين أيضا حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30، فهذه الرواية أوضح. فيقول معنى فاقدروا له على هذا أي اقدروا له مقدار الشهر الكامل، وكم مقدار الشهر الكامل؟ 30 يوم. اقدروا له مقدار شهر كامل، لا أن نقدروا له بمعنى ضيقوا عليه. تبين رواية مسلم فاقدروا له 30، ويبين أيضا حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30. ها؟ كيف عكس القول؟ القول الأول لا يجب، والقول الثاني قالوا يجب أن يصبح صائما، يضيق عليه ويجب أن يصبح صائما. فيجب أن يصبح صائما، هذا ليس في رمضان، هذا في شعبان. نعم، فنحن في شعبان ليس في رمضان. أما إذا كان رمضان العكس يكون. فالحاصل من هذا الآن أنه إذا لم يرد بلال قلنا كما هو حالة الأولى أن يكون الجو صحوا، فهذا بالإجماع لا يجب صيام ذلك اليوم. الحالة الثانية أن يكون الجو غيما، فهذا القول الصحيح وهو قول أكثر أهل العلم أنه أيضا لا يجب صيام، بل يصبح مفطرا ويتم عدة شعبان 30. ثم ذكر المسألة الثانية في رمضان كذلك كما قلنا، إن كان الجو صحوا ولم يروا هلال شوال يجب في يوم 30 أن يصبحوا ماذا؟ صائمين. وإن كان الجو غيما حالا دون الرؤية أيضا يجب أن يصبحوا صائمين أو يتموا عدة رمضان كم؟ 30. وتشمل الأدلة العامة كما قال الشوكاني في بعضها التقييد بشعبان أكملوا عدة شعبان، وفي بعضها التقييد برمضان، لم أقف على حديث في التقييد بعدة رمضان، والله لم يحتاج نظر، كل الروايات التي ذكرها ليس فيها تقييد بعدة رمضان، وفي بعضها الإطلاق، والإطلاق يحتمل دخول الشهرين. ثم ذكر مسألة تليها وهي كما ذكر الشوكاني من أطول المسائل، وهي إذا رأى الهلال أهل بلد هل يلزم سائر بلدان المسلمين الصيام لرؤية أهل ذلك البلد ما هو اختيار الشوكاني هنا الذي قرأنا؟ إنه كلهم يصوم، لكن انظر ماذا قيد، قيد الموافقة. أما كون إذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد، نعم الموافقة ليست الموافقة له. فهو قوله وجوب الصيام على كل المسلمين، وهو الذي اختاره في نيل الأوطار في غيرنا، يلزمهم الموافقة. طيب هذه المسألة كما ذكر الشوكاني فيها أقوال كثيرة، نحن 8 أقوال، نقرأ بعض هذه الأقوال مع ما استدل به القائلون. القول الأول الذي عزي إلى جمهور العلماء، قالوا يلزم جميع البلدان الصيام، وهو قول الشوكاني رحمه الله. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، وهو قول بعض أصحاب الشافعي، وقال به الليث ابن سعد، وهو اختيار شيخ الإسلام في بعض كتبه. شيخ الإسلام في هذه المسألة قولان، فاختار في مجموع الفتاوى هذا القول، كما في مجموع الفتاوى اختار هذا القول وجوب الصيام على سائر البلدان، وهو اختيار الشوكاني هنا، واختاره أيضا الشيخ ابن باز والشيخ الألباني في تمام المنة. استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، قالوا هذا خطاب عام لكل من يصلح له من المسلمين، فإذا رآه أهل بلد فقد رآه بعض المسلمين فيلزمهم الصيام. استدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، تقدم. قال فهو الصيام يوم يصوم المسلمون، هو صيام الجميع. قالوا ولا عبرة باختلاف المطالب، لا عبرة باختلاف المطالب، واستدلوا أنه لا يعتبر باختلاف المطالب بحديث أبي عمير بن أنس عن عمومة الله من الأنصار، الحديث السنة الحديث صحيح تقدم معنا، أنهم قالوا غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فقدم ركب فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يغدوا من الغد إلى مصلاهم. قالوا فهذا الحديث أنه لا اعتبار باختلاف المطالب، لماذا؟ قالوا لأن الظاهر أن هؤلاء جاءوا من مكان بعيد يختلف فيه المطلب، فإنهم لم يصلوا إلا في اليوم الثاني في آخر النهار، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يغدوا من الغد إلى مصلاهم، ولو كانوا قدموا من أول النهار لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يخرجوا من يومهم إلى المصلى لصلاة العيد. قالوا فالظاهر أنهم جاءوا من مكان بعيد مما يختلف مطلع الهلال فيه عن مطلع المدينة، ومع ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشهادته. وأفضل الناس عليها. قالوا أيضا هذا أقرب إلى اتحاد المسلمين واجتماع كلمتهم. فليكن بعضهم صائما وبعضهم مفطرا. قالوا اجتماع المسلمين من مقاصد الشريعة العظيمة. وهذا القول هو أعمها. القول الثاني قالوا يلزم الصيام لكل من كان بلده موافقا للبلد الذي رؤي فيه الهلال، موافقا في مطلع الهلال. قالوا فإذا كان البلدان متفقين في مطلع الهلال فيلزم أهل البلدين أو الثلاثة هي متفقة الصيام، أما إذا اختلفت المطالع فلا يلزم الصيام. وهذا هو المذهب المشهور عند الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول لبعض الحنفية والمالكية أيضا. اختاره ابن عبد البر اختاره كذلك شيخ الإسلام في الاختيارات، اختيارات الفقهية، وهكذا ذكره عن شيخ الإسلام بن مفلح بالفروع، قال واختيار شيخنا. وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين والشيخ مقبل عليهم رحمة الله جميعا. أيهما نأخذ من قول شيخ الإسلام؟ هل القول الأول أو الثاني؟ ها؟ ها؟ ومجمع الفتاوى واختياراتنا. ها؟ ها؟ كيف نعرف أن هذا قوله الأول وهذا قوله الثاني؟ هنا فائدة ذكرها بعض العلماء، قال القول الذي ينقله ابن مفلح في الفروع هو آخر أقوال شيخ الإسلام، فإن ابن مفلح رحمه الله تتلمذ على شيخ الإسلام في آخر حياته. وربما الفتاوى في فتاوى قديمة في أول حياته، وأما ابن مفلح فإنه نقل اختيارات شيخ الإسلام التي كانت في آخر حياته لكونه صحبة في آخر أيامه. على كل هو شيخ الإسلام روي عن ذكر عن القول الأول والقول الثاني. أيضا هذا القول الثاني نقل نحوه عن بعض التابعين، نقل عن عكرمة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله، ونقل أيضا عن إسحاق بن راهوي. قالوا لكل أهل بلد رؤيتهم، لكل أهل بلد رؤيتهم، هذا مقارب لهذا القول. لأنه قد يكون أخص منه، قد يكون البلدان الثلاثة متفقة في المطلع فلهم رؤية واحدة، والنهار قال لكل أهل بلد رؤية. استدل هؤلاء الذين اعتبروا اتفاق المطالع بقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال والذين لا يوافقون من شاهده في المطالع، الذين لا يوافقون من شاهد في المطالع لا يقال إنهم شاهدوه لا حقيقة ولا حكما. قال والله أوجب الصوم على من شهده. أما هؤلاء الذين مطلعهم مختلف لا يقال إنهم شهدوا الشهر لا حقيقة ولا حكما، والله تعالى إنما أوجب الصيام على من شهده. استدلوا أيضا بالحديث الذي استدل به أصحاب قرية صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قالوا والمخالفون في المطالع، مطالع مطلعهم آخر، لا يقال إنهم رأوه لا حقيقة ولا حكما. استدلوا أيضا بحديث ابن عباس الذي أشار إليه الشوكاني وأجاب عنه، وفي صحيح مسلم نقرأه بقوله: برقم 87 قال كريب أن أم الفضل بنت الحارث، أم ابن عباس ومولى ابن عباس قريب، بعثته إلى معاوية في الشام. قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال لليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال، فقال متى رأيتم الهلال؟ قلت رأيناه ليلة الجمعة. قال أنت رأيته؟ قلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال لكننا رأيناه ليلة السبت، الشام رأوه ليلة الجمعة وفي المدينة رأوه ليلة السبت. قال فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه، لا تكتفي بذلك؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الظاهر أن هذا مرفوع. يقول ابن عباس لا، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نصوم حتى نرى ولا نكتفي برؤية غيره، أي من البلد آخر. أيضا مما استدلوا به القياس الجلي الصحيح، قالوا فكما أن المسلمين يختلفون في التوقيت اليومي، يختلفون يختلفون في غياب الشمس، يختلفون في طلوع الفجر، يختلفون في زوالها، فكما أنه إذا غابت الشمس في هذا البلد وأفطروا لا يلزم البلد الآخر أن يفطروا، بل لا يفطرون حتى تغيب الشمس عندهم. قالوا فكذلك التوقيت الشهري يجب أن يختلفوا فيه كما اختلفوا في التوقيت اليومي. وهذا واضح، فلا يعتبر غروب الشمس في بلد من بلدان الإسلام غروبها لكل البلدان، لا يعتبر زوالها زوال لكل البلدان، ربما تزول في بلد وتشرق في بلد، ربما تزول في بلد وتغرب في بلد. فكذلك الهلال لا يلزم أهل بلاد معينة أن يأخذوا برؤية غيرهم ممن هو مخالف لهم في المطالع، مطالع الأدلة. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله كما في الاختيارات الاتفاق على اختلاف مطالع الأهلة، قال باتفاق أهل المعرفة في ذلك أن للهلال مطالع مختلفة، فإذا كانت كذلك له مطالع مختلفة فيؤخذ بها. بل عدم الأخذ بها مخالفة لما صار من الأمور الضرورية، المعلومات الضرورية، كذا استدل به جماعة من العلماء. هناك قول ثالث أيضا لا بأس، قالوا الناس تبع للإمام، فإذا صام الإمام صاموا وإذا أفطر أفطروا. قالوا فإذا كانت هناك خلافة عامة للمسلمين، أي صار المسلمون كلهم على إمام واحد، فرآه الناس في بلد الخليفة، رأى الناس الهلال في بلد الخليفة، قالوا يلزم الجميع الصيام، لأن البلاد في حق الخليفة كلها كالبلد الواحد، فإذا كانت كذلك فيلزم من تحت ولايته ورعايته أن يصوم. واستدل لهذا بالحديث السابق، صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. قال فمن يتابع؟ قالوا ولأجل ألا يحصل نزاع وخلاف في أمة الإسلام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال وعمل الناس اليوم على هذا، أنه إذا ثبت عند ولي الأمر لزم جميع من تحت ولايته أن يصوموا أو يفطروا. قال وهذا من الناحية الاجتماعية قول قوي. مما أضعف به استدلال الاستدلال بابن عباس، قالوا مما يضعفه أن مطلع المدينة والشام واحد، فعن ابن عباس قالوا ليس في دلالة من أصل لهذا القول، لأن المطلع واحد. على كل هي أقوال قوية، والقول الثاني أقرب، أن إذا اختلفت المطالع فلا يلزم أهل البلد أن يصوموا متابعة لرؤية أهل بلد يخالفونهم في المطالع، كما أنهم مختلفون اختلافا سائغا، بل دل عليه الدليل في التوقيت اليومي، وكذلك يكون اختلافهم في التوقيت الشهري. فكما أننا لا نلزم أهل جميع البلاد الإسلامية بزوال الشمس أو غروبها أو طلوع الفجر في بلد معين، فكذلك طلوع الهلال، وهذا أمر لا شك فيه اختلاف المطالع، إذا كان كذلك فيعمل به. بقي هنا تنبيه، حتى من القائلين بالقول الأول الذين قالوا إنه لا اعتبار باختلاف المطالع لا يعتبر، بل يلزم جميع المسلمين الصيام، نبهوا على أنه إذا رآه أهل دولة فإنه لا يلزم أهل الدولة الأخرى الصيام حتى لا يخالف دولته. نبه على هذا الشكل الباني رحمه الله في تمام منه بكلام قال فيه، قال وأرى أن على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته، وهو من القائلين بالقول الأول، لكن يقول ما دامت دول ف فيبقى كل شعب مع دولته إلى أن قال حتى لا يحصل توسيع لدائرة الخلاف في الشعب الواحد. أيضا نبا على هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مع أنه هو كما تعلم من القائل من القول الثاني قال وكل من له ولاية على أرض فإنه يجب على كل من تحت ولايته أن يكون صومهم واحدا وفطرهم واحدا لئلا تتفرق الأمة ويحصل الاختلاف بين من كانوا تحت إمرة واحدة، لأنه إذا حصل الاختلاف بين من كانوا تحت إمرة واحدة حصل النزاع والتفرق. أيضا مما يؤيد هذا القول أن يعني ما يؤيد أن العمل باختلاف المطالع مع أن اختلاف المطالع معمول به ومعتبر أن ابن عبد البر رحمه الله قد نقل الإجماع أن البلاد إذا كانت متباعدة جدا أنه لا عبرة برؤية أحد للآخر. قال رحمه الله في الاستذكار، طبع للمكتبة المجلد الثالث 83 و200، قال وقد أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيما أخر من البلدان، أي فيما صار متباعدا جدا كالأندلس من خراسان. ربما يكون بين بعض البلدان يوم كامل فمثل هذا لا تراعى الرؤية ولا يعتبر رؤية ذاك البلد البعيد جدا لرؤية غيره. هنا الآن ما دام أن قلنا أن القول الثاني أن العمل باختلاف أن اختلاف المطالع معمول به ومعتبر، طيب هل هناك ضابط يضبط لنا اختلاف المطالع؟ متى نعرف أن هذا البلد مع هذا البلد متحد في المطالع وهذا البلد مع هذا البلد مختلف في المطالع؟ أولا التنبيه الذي نبهنا عليه لابد من ذكره، وهو أن شعب كل دولة يكون مع دولة إذا كانت الدول لا زالت دولا متفرقة. وأما الاعتبار في اختلاف المطالع فقد ذكروا أقوالا، منهم من ذكر قال المعتبر في اتفاق المطالع ما كان دون مسافة القصر، فما كان دون مسافة القصر فلا يعتبر المطلع ومطلع واحد، وأما إذا كان أكثر من ذلك فالمطالع مختلفة. وهذا قال به جماعة من الشافعية، قال به إمام الحرمين الجويني، وقال به حجة الإسلام. من هو حجة الإسلام عند الشافعية؟ ها؟ من هو؟ الغزالي، نعم. وقال به الفراوي. قول ثاني أنه قال العبرة بالأقاليم فلكل إقليم مطالع. الأقاليم كخراسان إقليم، العراق إقليم، اليمن إقليم، الحجاز إقليم، قالوا فالعبرة بالأقاليم. وهذا نقل عن بعض الشافعية أيضا، قال بعضهم ويمكن أن يخرج عليه عمل الناس اليوم بهذه الدول. قول ثالث واختيار شيخ الإسلام رحمه الله نص عليه في عدة مواضع من كتبه أن الاعتبار ببلوغ الخبر، فمتى أمكن أن يبلغ الخبر في وقت يفيد، أي في نفس الليلة قبل طلوع الفجر، قالوا متى أمكن أن يبلغ الخبر إلى بلد قبل أن يأتي الفجر فهذا المطلع متحد، أي بالمشي كما كانوا يمشون، أو على المركوب ممن كان يركبونه. قال: وأما إذا لم يبلغ الخبر إلا بعد ظهور وقت الصيام في أثناء النهار، قال فهذا المطلع مختلف. مما قال؟ قال رحمه الله: قال: والاعتبار ببلوغ الخبر في وقت يفيد. وقال في موضع آخر: قال فالضابط أن مدار هذا الأمر على البلوغ لقوله صوموا لرؤيته، فمن بلغه أنه رؤي ثبت في حقه، أي ثبت في حقه أن المطلع واحد يثبت في حقه أنه رؤية في حقه من غير تحديد بمسافة أصلا. طيب، كما ترى المسألة ليس فيها دليل، كل هذه أقوال واجتهادات. ما ذكره شيخ الإسلام في زماننا هذا الآن كيف يكون؟ ها؟ ممكن يبلغ الخبر في نصف ساعة فالأقل إلى العالم كله، فليس هذا بمنضبط. هنا فائدة طيبة نقلها الشيخ الغسان في توضيح الأحكام في المجلد الثالث صفحة 453، يعني دراسة أنها شرعية فلكية في معرفة اختلاف المطالع، وله في هذه المسألة بحث لا بحث. نقل قرار هيئة كبار العلماء، ونقل قرار مجمع الفقه الإسلامي، ومن صفحة 52 و400 إلى صفحة 56 و400، وكان ما نقل في صفحة 53. قال: وقال مؤلف كتاب الزلال: اعلم يقينا أن القول الصحيح الذي انفصل عليه المحققون من علماء الأثر وأهل النظر وعلماء الهيئة أي مراقبة الهلال ومطالع، هو أن ينظر بين الرؤية وغيرها، فإن كان بينهما 2226 كيلا فأقل صار الحكم واحدا في الصوم والفطر لاتحاد المطالع، وإن كان أكثر من ذلك فلا يصح، وكان لكل بلد حكمه لاختلاف مطالعها، سواء كان البعد شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا تحت ولاية واحدة أم لا، في إقليم واحد أم لا، وهذا هو المطابق للنصوص الشرعية والفلكية، وبهذا القول تنتفي جميع الإشكالات والله أعلم. أي يقول بالدراسة أن المسافة التي تبعد بهذا المقدار أكثر من هذا المقدار 2226 كيلو، فما كان أكثر من هذه المسافة فإن المطالع تختلف. يقول في هذا المقدار تختلف المطالع، وفي أقل منه تكون المطالع متفقة. وهذا كأنه نابع عن دراسات فلكية. فلا بأس. كم من صنعاء إلى حضرموت؟ كم كيلو؟ ها؟ فإذا ثبت هذا، وإلا كما ترى الآن المسلمون سائرون على أن كل أهل البلد يتابعون دولتهم التي هم فيها، وهذا حتى قال به بعض القائلين بأنه يلزم جميع المسلمين الصيام. ربما اثرت العلاقات السياسيه بين الدول في هذا او لا. تكون علاقه سياسيه جيده فيقولون قد رأت غمي علينا وأراد دولة فلان فنحن نعتمد عليه، وإذا اختلفت العلاقات السياسية اختلفت، وهذا لا يجوز. الواجب التحري في هذا.